أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في الدليل الرابع من أدلة التشريع. سبق معنا أن أدلة التشريع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول منهما الأدلة الأصلية، والأدلة الأصلية باتفاق أهل العلم هي الكتاب والسنة، فهذه الأدلة هي أصل لكل دليل جاء من بعده. النوع الثاني من أنواع الأدلة الأدلة التبعية، ومعنى التبعية أنها تابعة لغيرها في الدلالة على الحكم. معنى كلمة دليل تبعي أنه دليل تابع لغيره في الدلالة على الحكم الشرعي، والمقصود بها أنها تابعة للكتاب أو للسنة. من أول هذه الأدلة التبعية الإجماع، ثم يلي ذلك القياس. الإجماع والقياس عند جمهور أهل العلم من الأدلة المتفق عليها، فعندهم الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذه أدلة متفق عليها. القياس كاشف على أن دليل الأصل يعني الكتاب أو السنة يشمل الحكم الفرعي الذي ينزل عليه الحكم، يبقى عمل القياس إنه بيكشف إن دليل الأصل الكتاب أو السنة بيشمل هذه المسألة الفرعية. واضح يا إخواني؟ يبقى القياس مجرد كاشف. ومن هنا صاغ للإمام الشافعي أن يسمي القياس اجتهادا، وإن كانت هذه الكلمة أوسع بكثير من كلمة قياس، لكن صاغ له أن يسميه اجتهادا لأجل هذا، لأن القياس بيكشف أن الأصل يشمل هذا الفرع بمعناه، بيشمل هذا الفرع بمعناه وليس بلفظه، يعني قد لا ينال اللفظ هذا الفرع. وأضرب مثالا من الأمثلة المتفق عليها: الخمر في لغة العرب تطلق على عصير العنب أو عصير التمر إذا كان مسكرا. يبقى عصير العنب أو عصير التمر إذا كان مسكرا يسمى خمرا. هل غيره يسمى خمرا في لغة العرب؟ الإجابة لا، الغير لا يسمى خمرا في لغة العرب. فلو اتخذوا شرابا يذهب العقل من غير التمر والعنب لا يسمى خمرا. يبقى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لن يشملها بالإيه؟ باللفظ، لن يشملها باللفظ، لكن بأي شيء يشملها؟ يشملها بالمعنى، يشملها بالمعنى. المعنى الذي لأجله حرمت الخمر أنها مذهبة للعقول. المعنى الذي لأجله حرمت الخمر أنها مذهبة للعقول، فإذا ما أذهبت العقل مع النشوة فقد حرمها الشرع. إذا ما أذهبت العقل مع النشوة فقد حرمها الشرع. نظروا في سائر المتخذ من هذه المشروبات التي تذهب العقول فوجدوها فيها معنى إيه؟ قالوا تشملها. ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على هذا المعنى، يقول: والخمر ما خامر العقل، ويقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره لم يحدده فين؟ في نوع بعينه، لم يحدده في نوع بعينه. فيأتي القائس فيبين إن هذا النص الشرعي اللي هو اللي كان في تحريم الخمر يشمل هذا المشروب الذي لا يسمى في لغة العرب خمرا. يبقى ده اسمه يعمل ايه الان؟ كشف ان الحكم الشرعي يشمل ذلك الفرع. خلاص كده يا اخواني. من المسائل المختلف فيها وان كان عليها الجمهور فعل الطرار. ايه الطرار؟ النشال. فعل الطرار اللي هو مين؟ النشال يأتي للرجل فيأخذ منه المال بخفة يده، يأخذه من حرز لكن بخفة يده، أمام الناس ولا مختفي؟ أمام الناس. طيب هل يشمله اسم السارق؟ يشمل قول الله تعالى: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. باللفظ لا يشمله، بدليل إن هذا لا يسمى سارقا لكن يسمى إيه؟ طرارا أو نشالا في لغتنا الآن. يبقى ليه إيه؟ لفظة أخرى في المعنى. هل يشملها؟ نعم، عند جمهور أهل العلم يشملها للعلة، سيأتي هذا الكلام. واضح؟ يبقى الآن القائس بيكشف إن النص الشرعي يعني سواء كان كتاب أو سنة بيشمل هذا الإيه؟ هذا الفرع. واضحة يا إخواني؟ طيب إذا كانت واضحة فقد عرفوا القياس بأركانه. إذا كان هذا الكلام واضح فهم قد عرفوا القياس بأركانه، فقالوا في تعريف القياس تعريفات منها هذا التعريف. يقولون: حمل فرع على أصل لدليل بعلة، أو يقولون بمعنى، ومعنى كلمة أوسع من كلمة علة. يبقى حمل فرع على أصل لدليل بمعنى يجمع بينهم. الفرع المسألة المراد قياسها، الفرع المسألة التي يراد قياسها، دي اسمه ايه؟ فرع. طيب حمل فرع على أصل يعني بيقيس هذا الفرع على أصل، على أصل من الأصول، على حكم شرعي. خلاص كده. في بعض أحكامه أو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لإيه؟ لمعنى. الأصل هيبقى إيه؟ الدليل الشرعي. في بعض أحكامه يعني التحريم، التحليل، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، لمعنى من المعاني. لو كان القياس قياس علة يبقى لعلة، لو كان القياس قياس دلالة يبقى للدلالة، لو كان القياس قياس شبه يبقى للشبه. واضحة؟ يبقى نعرف من هذا إن القياس لكم ركن؟ 4 أركان. هنعيد ترتيب. 1 أصل، 2 ها حكم، يبقى عندي أصل بيأخذ منه إيه؟ حكم. 3 معنى، 4 فرع. ماشي؟ يبقى عندي ها أصل يبقى كتاب أو سنة أو إجماع، وبعدين حكم، وجوب، تحريم، استحباب، كراهة، إباحة، ده اسمه حكم. خلاص؟ لعلة، يعني للعلة التي لأجلها كان ها كان الحكم الشرعي، وبعدين الفرع اللي هينزل عليه الحكم الشرعي. واضحة كده يا اخواني؟ يبقى ده اسمه المجموع، ده اسمه ايه؟ اسمه اركان القياس. المجموع ده اسمه اركان القياس. نعم، حاضر. قبل ما نكمل الكلام لابد لي من عدد من الوقفات. القياس لا يدخل في حكم تعبدي باتفاق. القياس لا يدخل في حكم تعبدي باتفاق. ما معنى كلمة حكم تعبدي؟ يعني لا يعرف لا يعرف المعنى الذي لأجله قد شرع الحكم، يبقى بنسميه غير معقول المعنى. لماذا جعل الله تعالى الصلوات في اليوم والليلة 5؟ ها؟ غير معقول المعنى. لماذا جعل الله تعالى الحج في أشهر الحج 3 ويبدأ في اليوم 9 أو في اليوم 8؟ لا أدري. لماذا اختص شهر رمضان بالصيام؟ لماذا كانت صلاة العصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح 2؟ ها لماذا؟ يبقى دي اسمها احكام يا اخواني تعبدية. لماذا نغسل الاعضاء 4 في الوضوء؟ عندنا الوضوء بيجري على اعضاء 4، 3 مغسولة و1 ممسوح. لماذا كانت هذه الأعضاء بالذات؟ واضح؟ يبقى هذه كلها اسماء أحكام إيه؟ تعبدية. الأحكام التعبدية لا يدخل فيها القياس. يبقى عشان القياس يجري في حكم من الأحكام ينبغي أن يكون الحكم ها معقول المعنى. خلاص؟ طيب، الأحكام معقولة المعنى إما أن يكون المعنى قاصر عليها، وإما أن يكون المعنى غير قاصر عليها، ممكن يتعدى الغير. هنضرب مثال يوضح. الله تعالى يقول في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو سألنا سؤالا لماذا يجلد الزاني والزانية كل واحد منهما 100 جلدة، هتقول ردعا عن الوقوع فين؟ في الزنا. معقول المعنى؟ أنا أعرف المعنى الذي لأجله قد شرع الحكم. طيب المعنى ده متعدي في غير الزنا؟ عند جمهور أهل العلم لا، عند جمهور أهل العلم لا، غير متعدي. عند بعض أهل العلم مثلا يقيس اللواط على الزنا، فيجعل حد اللائط إذا كان غير محصن حد الزاني غير المحصن. لكن الصحيح أن دي قاصر، المعنى ده إيه؟ قاصر. طيب إذا كان هذا المعنى قاصر، هو معقول المعنى هو، لكن قاصر على الحكم الذي أتى فيه، هل يقع عليه القياس؟ الإجابة لا، الإجابة لا. يبقى إذن القياس لا يقع في الأحكام التعبدية، وإنما يقع في الأحكام معقولة المعنى، هذه واحد. الأحكام معقولة المعنى تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: المعنى يكون قاصر على الحكم الذي أتى فيه، أو المعنى يكون متعدي. إذا كان المعنى قاصر فلا يقع فيه القياس، لأن القياس الغرض منه أن يسحب هذا الحكم من هذه المسألة على مسألة إيه؟ أخرى. يقول أن النص الشرعي زي ما شمل هذه باللفظ شمل غيرها لكن بالمعنى، يبقى شمل هذه باللفظ وشمل الآخر بإيه؟ بالمعنى. واضحة؟ مثالها: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأصناف الربوية، فذكر منها أربعا من المطعومات واثنان من النقد، واثنين من النقد يعني ستة أصناف. وكان ذكره باتفاق أهل العلم لهذه الأصناف الستة من باب التمثيل، ومعنى هذا أن الربا، ربا الفضل، سيجري في هذه الأصناف الستة بإيه؟ باللفظ، ويشمل غيرها بإيه؟ بالمعنى. الأوراق النقدية التي في جيبك لا يجري عليها اللفظ الوارد في النص. النبي صلى الله عليه وسلم في النص قال: الذهب بالذهب وما معك ليس ذهبا، والفضة بالفضة ما معك ليس فضة، والبر بالبر، والملح بالملح، والتمر بالتمر، وإيه الصنف الأخير؟ والإيه؟ والشعير بالشعير. الأصناف الستة هذه كلها لا يشمل ما في جيبك، لا يشمله بإيه؟ باللفظ، لكن قد يشمله بالمعنى الذي جاء في بعض هذه الأصناف، زي المعنى الذي جاء في النقدين. إنما جاء فيها عند طائفة كبيرة من أهل العلم لأنها أثمان لغيرها، يعني غيرها يثمن بها. أنا أقول لحضرتك الكتاب ده بكام؟ طب وده بكام؟ يبقى أنا عملت إيه؟ ثمنتها بغيرها فجعلتها أثمانا. كان الذهب والفضة في هذا الوقت أثمان تثمن بها الأشياء، ما بيجيبش الذهب والفضة ويقول لك الذهب والفضة ده كم كتاب، لكن بيقول لك الكتاب ده كم جنيه، مش كده؟ فهي أثمان لغيرها. يبقى الآن هو النص الشرعي شمل هذا الفرع لكن بإيه؟ بالمعنى. شمل هذا الفرع لكن بإيه يا إخواني؟ بالمعنى وليس باللفظ. المسكرات التي تتخذ من التفاح مثلا، مسكر تأخذ من التفاح أو من الشعير، هذا مسكر. لفظ الخمر الوارد في النصوص الشرعية لا يشملها لفظا، لكن هذا اللفظ إنما وقع على هذه الأصناف لمعنى معروف، مش لمجرد إنها مشروب. ما قالكش الشاي ده حرام لأنه شاي، لكن جعل الخمر، قال هي حرام لأنها تذهب العقل مع النشو. وذلك ابن القيس كان يقول: نشربها فتتركنا ملوكا، يعني بيشرب الخمر أول ما تذهب العقل يبقى ملك، وهو صعلوك، يبقى عملت إيه معاه؟ انتشر. ولذلك كثير ممن يشرب هذه المسكرات، هذه الموبقات، يقول بت إيه؟ بتنسيني اللي أنا فيه. يعني الضعيف الذي يفتكر نفسه، واضح كده يا إخواني؟ يبقى أذهبت العقل مع النشوة. يبقى إنما كانت تحريمه لأجل هذا، يبقى ده معنى. ينظر المشروب المتخذ من غيرها، المشروب المتخذ من غيرها يذهب العقل مع النشوة، إذن هو خمر، سواء كان سائلا أو كان غير سائل، يعني قد يكون دخانا، قد يكون شربا، قد يكون طعاما، كل ما أذهب العقل مع النشوة تحقق فيه المعنى، يبقى يقع عليه اسم الخمر. طب حضرتك أوقعت عليه اسم الخمر بإيه؟ باللفظ؟ اللفظ لا يشمل يا أخي، لا، بالمعنى. ولذلك لما جاء الظاهرية فأنكروا هذا الاستدلال، استدلال بالمعنى، قال عليهم أهل العلم من العوام، قال عليهم إيه؟ عوام، مش فاهمين. ولذلك كثير منهم سلب عنهم رتبة الاجتهاد، وقالوا لو خالفوا فليسوا. ليه؟ لأنهم لا يعتبرون المعاني التي لأجلها قد جاءت النصوص. ولذلك كثير من الأمثلة تضرب هنا، يعني مثلا الرضاع حرم في الإسلام لأنه ينبت اللحم وينشوز العظم، يبقى وصل للجوف، عشان كده الرضاع اسمه ايه؟ محرم. خلاص، الرضاع في لغة العرب اسم لمص الثدي، فلو مص الثدي عند الظاهرية انتشر التحريم. طيب ما مص الثدي؟ لكن راحوا واخدين الحليب وضعينه فين؟ في كأس، وشربه لأي شيء من الأشياء. وصل اللبن ولا ما وصل؟ وصل. عند الجمهور يكون التحريم وقع ولا ما وقع؟ ليه؟ المعنى، اعتبروا المعنى. عند الظاهرية يقع التحريم ولا ما يقع؟ ليه؟ لا يقع تحت اللفظ، وهم لا يعتبرون المعاني، هم لا يعتبرون المعاني. لو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الراكد، الرجل لا ما تبول في الماء الراكد، راح رايح بعيد وتبول في كأس وأخذ الكأس وصبه في الماء الراكد، يحرم ولا ما يحرم؟ عند الجمهور. ليه؟ لأن النهي هنا لأجل ألا يصل البول إلى الماء بأي طريق. يعني اللي بيروح الآن يصرف في ماء الشرب الصرف الصحي، هذا مفسد في الأرض، وهذا يقع في التحريم. واضح كده يا إخواني؟ طيب لو أخذه فصبه عند الظاهرية يقع عليه الاسم ولا ما يقع؟ ما يقع. طب لماذا؟ لأن هذا ليس تبولا، والنبي نهى عن التبول، ده صب. لذلك سموهم إيه؟ عوام، عوام. قالوا ما يصلح هؤلاء أن يكونوا من المجتهدين. نرجع، يبقى الآن القياس معناه أن ببين أن النص الشرعي بيشمل هذا المعنى، أي استغفر الله، هذا الفرع معنى كما شمل الآخر لفظا، فبيعديله الحكم. واضحة كده يا إخواني؟ يبقى عندي أركان القياس أربعة هم. أصل، الأصل يكون إيه؟ كتاب وسنة. طيب والإجماع، بعضهم يقول والإجماع وبعضهم لا يقول لا، مفيش إجماع. طب ليه؟ هيقول الإجماع دليل تبعي، ما الإجماع لا يقع إلا عن كتاب وسنة. يبقى المعنى الذي انعقد عليه الإجماع هو الذي يجر عليه القياس. الخلاف كده هتلاقيه إيه؟ خلاف إيه؟ خلاف لفظ. في الآخر هم اتفقوا على انه النص هو اللي بيتناول، لكن الاجماع حدد معنى، مش احنا مرة معنى ان الاجماع لا يقع الا عن كتاب وسنة، وان الاجماع بيحدد ايه معنى لا يجوز الخروج عنه فقط، قاطع للنزاع. واضح؟ يبقى هذه اسمها ايه يا اخواني؟ اركان القياس الاربعة. اهم ركن من اركان القياس كده في نظرك هو ايه؟ المعنى. المعنى خلاص. كيف يعرفون المعنى الذي لأجله يحرمون أو يسحبون الحكم الشرعي على الفرع؟ هذا المعنى يعرفونه بأحد أمرين، إما بالنص عليه أو بالاستنباط. إما بالنص عليه أو بالاستنباط. واضحة كده يا إخواني؟ يما بنص عليه يما إيه؟ بيستنبط. كيف ينص عليه؟ ينص عليه بأداة صريحة أو إشارية من أدوات الاستنباط. أستغفر الله، من الأدوات التي تقول إن الحكم الشرعي إنما شرع على أجل ذلك. مثل كلمة من أجل، يعني شرعت الحكم من أجل، كقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يبقى شرع الحكم من أجل ذلك أو بسبب ذلك أو بعلة ذلك. اسمها إيه؟ صريح. أو يأتي الحكم الشرعي فيعلق على وصف من الأوصاف، دي اسمه دلالة على العلة بالإشارة أو على المعنى بالإشارة، كقول الله تعالى السارق. السارق اسم فاعل من سرق، ده اسمه ايه؟ وصف. ده اسمه ايه يا اخواني؟ وصف. السارق والسارقة فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا، يعني فاقطعوا من أجل السرقة، فاقطعوا من أجل السرقة. الآن اقطعوا من أجل السرقة صريحة ولا إشارة؟ لا دي إشارة. الزانية اسم فاعل والزاني فاجلدوا، برضو ده وصف علق عليه حكم. واضح؟ أو يرتب الحكم الشرعي على على السبب الذي جاء معه بحرف الفاء، وهذه أيضا ليست من الصريحة. قاء النبي فتوضأ، قاء فتوضأ، لأن الفاء دي بيسموها فاء عاقبة، بيسموها فاء عاقبة، كأنه قال من أجل القيء توضأ. واضحة؟ خلاص؟ يبقى كأنه قال هذا. ماشي يا إخواني؟ أصرح منها التعليق بالشرط، أصرح من هذه اللي مر، التعليق بالشرط، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. لاحظت الآن؟ جعل جواب شرط معلق بفعل شرط، من أكل فليتوضأ، كأنه قال من أجل أكل لحم الجزور فلتتوضأ. واضحة؟ ده اسمه إيه؟ ها؟ نص. سواء كان النص صريحا أو كان النص غير صريح كإشارة النص. وقد يكون معرفة المعنى الذي لأجله وقع التحريم بالاستنباط، قد يكون المعنى بإيه؟ بالاستنباط. وهذا يسميه ابن حزم الظاهري التخمين، وهو المعنى الذي يشنع على القياس لأجله. ولذلك بعض الظاهرية إذا كان المعنى منصوصا عليه فإنه يجري القياس ولا يسميه قياسا، لا يسميه قياس لأنه منصوص على المعنى. طبعا إلا ابن حزم أكثرهم جمودا على الظاهرية. طيب قد يكون المعنى غير منصوص لكن أنت تأتي وتستنبط العلة، أنت تأتي وتستنبط العلة، ماشي، إما بنفي الفارق خلاص، وإما باستنباط معنى من المعاني. بنفي الفارق سأضربه مثالا واضحا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ماشي، طيب ومن مس فرجها، ها تتوضأ؟ هو الذكر اسم يأتي على اسم الفرج؟ لا. وفي بعض النصوص من مس فرجه الفرج لا يأتي على اسم الذكر، لكن هنا يقولون بنفي الفارق، يقولون بنفي الفارق. إذا كان الوضوء من أجل المسيس فالذكر بالنسبة للرجل والفرج بالنسبة للمرأة لا فرق بينهما، واضح؟ وإن كان هذا في نصين، واضح ولا يا إخواني؟ طيب أو يكون الأمر بمحاولة معرفة ما تشترك فيه من الصفات، الأشياء تشترك بالإيه؟ من الصفات بطريقة تعرف عند أهل العلم بطريقة السبر والتقسيم. التقسيم معناها الجمع، والسبر معناها الاختبار. التقسيم معناها الجمع، والسبر معناها الاختبار. على الترتيب هيجمع وبعدين يختبر. أضرب لذلك مثالا هو واضح. النبي لما ذكر الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح، دول أصناف أربعة، يأتي أهل العلم ويقولون هذه تشترك في أنها مطعومة. إذن التحريم لأجل أنها مطعومة، لأنهم لاحظوا أنها كلها إيه؟ طعام. بعضهم يقول لا، هي مكيلة، يلاحظ أنها كلها إيه؟ مكيلات، فيقول التحريم لأجل أنها مكيلة. هناك فرق بين الاثنين دول؟ آه طبعا. لو قلنا لأنها مطعومة يبقى اللحم يدخل فيها، اللحم يدخل فيها، واللحم ليس مكيلا لكن مطعوم، والتفاح يدخل فيها، والتفاح ليس مكيلا لكن ده معدود والآن موزون، واضح؟ لأن العلة اللي حضرتك قلتها علة ليه؟ الطعمة. طب اللي هيقول كيل هيقول فقط في المكيلات، فقط في المكيلات. طب اللحم يدخل فيها؟ لا. ليه؟ ليس مكيلا. طب التفاح يدخل فيها؟ لا. ليه؟ ليس مكيلا. طيب مسحوق المواعين اللي حضرتك بتستخدمه يدخل فيها؟ ها يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. لماذا؟ مكيل. لاحظت؟ يبقى جاء هؤلاء فنظروا الطعمة، الكي، بعضهم لاحظ ملاحظة أخرى قال هذه الأشياء كلها مكتات، كلها مكتات. يعني ايه مكتات؟ أقوات للناس لا يستغنون عنها. مكتات يعني ايه يا اخواني؟ أقوات للناس لا يستغنون عنها. إذا ما كان قوتا للناس لا يستغنون عنه داخل. طيب السمك لأهل السواحل، ها لا يعني قوت، ف فهو بالنسبة لهم مجتهد يدخل إسلام في ربوي. طب السمك لحضرتك مجتهد؟ ده حضرتك بتاكله كل، في ناس كل أسبوع، في ناس كل جنب الأسبوع صفر مش كده وأكتر، صحيح يا إخواني؟ يبقى إذن هذا الصنف الثالث، وهذا قول المالكية. بعضهم قال لا، هذه الأشياء مدخرة، يعني تستطيع أن تدخروها، أن تدخراها. يبقى ده عمل إيه يا إخواني؟ عمل ما يسمى بالتقسيم. يبقى هو لاحظ أنها مطعومة، مكيلة، مكتاتة، مدخرة، هذه الأشياء الأربعة تشترك بينها، واضح؟ لما يأتي الآن عشان يحدد العلة بيبدأ ينظر بطريقة اسمها السبر، يختبر، يختبر. سأذكر أشياء قد لا أكل بها. من مراسيل سعيد قوله أو حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع اللحم باللحم إلا يدا بيد. طب اللحم، اللحم مطعوم، والحكم ده حكم من الربويات، إذن الطعمة معتبرة، وضحت ولا وضحت كده؟ هيبدأ بقى أهل العلم يفعلوا هذا، يعني ينظروا من خارج النص ويبدأوا يستبعدوا بعض هذه الأشياء إلى أن يصلوا إلى علة معينة يقول هي التي وقع لأجلها الحكم. وضحت؟ هل يعلل الحكم بعلة مركبة؟ الحاجات دي هنحتاجها كلها. الصحيح أن الحكم قد يعلل بعلة مركبة. يعني إيه علة مركبة؟ يعني علتين مع بعض. يعني ممكن أقول الآن العلة أنها أكوات مدخرة، يبقى أنا عملت إيه؟ ركبت علتين. معناها إنها لو كانت أكوات وليست مدخرة لا تدخل، كانت مدخرة وليست أكواتا لا تدخل، باسمها علة إيه؟ مركبة. ماشي؟ هيأتي هذه الأشياء اللي احنا بنقولها تفصيلا بعد ذلك، بس احنا خلينا إيه؟ نعرف معنى الألفاظ الآن. هل يعلل الحكم بأكثر من علة؟ الإجابة نعم. حضرتك ممكن تكون تتوضأ الآن لعدد من العلل، تكون أكلت لحم جزور وأحدثت حدثا، يبقى عملنا إيه؟ دول علتينهم، علتينهم. يبقى أنا عللت الحكم بكم؟ بأكثر من علة. يبقى حضرتك هتميز بين أنك تعلل الحكم بأكثر من علة وبين أن تقول بالعلة المركبة، دي مسألة وهذه مسألة أخرى. في أي شيء يدخل القياس؟ في أي شيء يدخل القياس؟ هل يدخل في العقليات؟ هذا باتفاق يدخل في العقليات، ده بإيه إخواني؟ باتفاق. هل يدخل في الشرعيات؟ لما حد يقول لك هذا السؤال يقول له لا، قف فصل معي، لأن الشرعيات هتنقسم لعلميات وعمليات. علميات دي إيه؟ العقائد. يدخل فيها القياس؟ لا، واضح. طب لماذا؟ لأنها في الغير، في الغالب غير معقولة المعنى، ولأنها في الغالب ها علم غيب. طيب طبعا في عندك قياس اسمه قياس تمثيل، هذا له تفصيل وحده في هذا الباب. طيب هل يدخل بعد ذلك في العمليات؟ العمليات عن الفقه، نقوله برضو فصل معانا، العمليات التعبدية يعني العبادات المحضة زي الصلاة والصيام والزكاة لا يقبل. معقولة المعنى ها يدخل. يبقى عندك تفصيله، يبقى عندك ايه تفصيل. هذا يا اخواني تقريبا باب القياس، هذا تقريبا باب القياس. باب القياس قد ادخل فيه بعض اهل العلم اشياء ليست من هذا الباب، يعني أدخلوا من علم الجدل بعض الأبواب في القياس. يعني الجدل المناظرة، دخلوا بعض هذه الأشياء في هذا الباب، ودخولها فضلة مش عمدة. وأدخلوا من علم المنطق بعض الأشياء في هذا الباب زي أحوال كسر العلة، وهذه مباحث منطقية وليست مباحث أصولية فقهية. ماشي، هذه تجدها في كتب أصول الفقه، وهي التي جعلت هذا الباب من أعصار الأبواب. يبقى الأجنبي عنه هو الذي إيه؟ صعبه. وضحت؟ طيب انتبه لآخر ما أقول الآن ثم نبدأ بالقراءة. القياس عند أهل العلم يقسمونه إلى ثلاثة أنواع، طبعا هو لها تقسيمات كثيرة هنأخذها إن شاء الله، بس يهمني التقسيم اللي هقوله الآن. قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. واضح يا اخواني؟ وعليكم السلام. قياس العلة المعنى الجامع، قياس العلة المعنى الجامع. قياس الشبه او الشبه انه ياخذ الفرع، ياخذ الفرع اصلان، يبقى بيتنازع الفرع ايه اصلان، يتنازع الفرع الواحد اصلان، لا يدرى بايهما ينسب. يبقى حضرتك هتاخد الايه للاكثر شبها. اتفضل الله يبارك فيك. يبقى حضرتك تاخذه للاكثر شبه. أضرب لذلك مثالا لأن قياس العلة مرة. العبد إذا ما وقع الاعتداء عليه هل يقاس على المال أو يقاس على المعصوم؟ أظن مسألة مشهورة جدا. خذ شبيه لها، كفارة من حنث في يمينه. طبعا اليمين التي يكفر عنها هي اليمين التي على مستقبل ولا يكون صاحبها كاذبا. ومعنى ذلك ان اليمين التي على الماضي لا يدخل فيها الكفارات. نرجع، هذه اليمين فيها صيام ثلاثة ايام، خلاص. طيب الثلاث ايام دي مطلقه؟ مطلقه. طيب تفرق ولا يتتابع بينها؟ هتجد لها اصلان يمكن ان ياتي معها، اصل الظهار فصيام شهرين متتابعين، مش كده؟ وكفاره القتل، خلاص ده في التتابع. والكفارة في باب الحج لا يشترط فيها التتابع، خلاص. لكن هيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع متفرقة متتابعة لا يشترط فيها التتابع. في كفارة اليمين هنلحقها بالظهار ولا بكفارة التي تقع في فداء الحج؟ واضح كده؟ يبقى حضرتك ايه؟ هتلحقها بأكثرها شبه بأكثرها شبها هتلحقها بأكثرها شبها ماشي. يبقى أنا عنهم النوع الأول اسمه قياس العلة، والنوع الثاني اسمه قياس الشبه اللي احنا قلناه الآن الشبه. النوع الثالث اسمه قياس الدلالة. قياس الدلالة أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بعض العلة، يذكر بعض العلة وليس كل العلة، أو بعض أفرادها، يذكر بعض العلة أو بعض الأفراد دلالة على ها؟ على العلة نفسها. خلاص؟ طب فاكر لها مثال؟ ليه؟ طيب ها بس دي هنا دلالة على العلة هم. لا ده دلالة على العلة فإنه لا يدري، لكن من الأمثلة الواضحة في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. طيب وهو غضبان لأجل الغضب في نفسه؟ ثم النبي في حديث الزبير قضى وهو غضبان. طيب بلاش الغضب، لو كان جوعانا جوعا يشوش على العقل يقضي ولا ما يقضي؟ بأي شيء قلت؟ فين العلم؟ قياس الدلالة. قياس الدلالة كلمة غضبان فرع واحد من فروع العلة، لأن الغضب يشوش على العقل، فإذا ما وصل بالغضب بأن يشوش على العقل فلا يقضي. يبقى العلة التشويش على العقل، والنبي دل عليها بإيه؟ خلاص بفرد من أفراد العلة، دل عليه بفرد من أفراد العلة. يبقى هذه ثلاثة أنواع للقياس: قياس دلالة، قياس علة، ها؟ قياس شبه. ماشي؟ تفضل. لا ارفع صوتك. هذه كلها افراد للعله، هم هيكونوا العله التشويش على الذهن، مع ان المنصوص عليه الغضب فقط، المنصوص عليه الغضب فقط. قياس العله يا اخواني هو ان ينص على العله التي لاجلها وقع التحريم، مش على فرد من افرادها. النبي يقول والخمر ما خامر العقل، ده ايه؟ العله. يبقى كل ما خمر العقل يبقى ايه؟ خمر. يبقى كل ما خمر العقل خمر. دي كده عله ولا دلاله؟ لا دي عله، نص على العلة. حضرتك لا تفتقر الاستنباط، لكن في قياس الدلالة اسمه دلك على العلة. الدلالة عشان ايه؟ دلك على العلة، هذا دليل العلة وليس العلة. فرد من افرادها، فهو دل على العلة بايه؟ بفرد من افرادها. وضحت؟ يبقى هذه ايه؟ انواع القياس الثلاثة. بهذا نكون قد أجملنا هذا الباب. نقرأ إن شاء الله تعالى يكون في قول المصنف ما يوضح ما نقول. فضل. لا يتعدى للغير. الذي لا يتعدى لغيره ما قلت علة تحريم الزنا الحد حد الزنا هذا لا يتعدى لغيره طبعا. لماذا جعل الله الجلد في الزنا؟ هو اللي يقول ردع مش كده ردع ما لاش دخل في العدد. انا بقول لماذا شرع الله الحد واضح كده؟ لماذا شرع الله القطع في السرقه؟ ردع. يبقى معقول معنى السرقه عند اهل العلم معناها متعدي معناها متعدي ولذلك الحق بها الطرار الحق بها الطرار. طيب في الزنا متعدي ولا غير متعدي؟ عند الجماهير غير متعدي. وضحت؟ طيب يقول رحمه الله تعالى الكلام في القياس. احنا عرفنا ان المصنف لا يقول كتاب كذا لا يقول كتاب كذا ولا باب كذا ولذلك هو يضع العناوين عنوان كبير وتحت كلمة باب ويأتي تحت كلمة باب بكلمة فصل وقد تكون كلمة فصل بمعنى مسألة فهذا المعنى كان عند المصنف هنا على غير المعنى عند الجمهور فلما يقول الكلام في القياس كأنه قال كتاب الكلام في القياس أو كتاب القياس وهيأتي تحت هذا الكتاب بإيه؟ بأبواب. أول باب قال باب بيان حد القياس يبقى هذا إيه؟ أول هذه الأبواب باب بيان حد القياس. يقول رحمه الله تعالى واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. ذكر الأركان الأربعة إيه هي؟ الفرع الأصل الحكم المعنى. يبقى فرع أصل حكم معنى. وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم. أنا قبل المضي من هنا سأرجع بك للمقدمة. بعض أهل العلم يا إخواني كانوا قد تأثروا بالمنطق فعندهم ما دل على الحكم الشرعي دلالة قطعية يسمى دليلا وحجة وبرهانا. يبقى اللي بيدل على الحكم دلالة قطعية يسمى ايه؟ دليل حجة برهان. وهذه الألفاظ الثلاثة ستجدوها في كتب العقائد دائما يقول لك وبرهان ذلك وحجة ذلك ودليل ذلك. هذا من بعض التأثر بعلم المنطق وهذا عند من يقول إن العقائد لا تكون إلا بالقطعيات. ماشي. يبقى عند هؤلاء إذا كان الدليل قطعي يسمى إيه؟ دليل حجة برهان. ومعنى كلمة قطعي إن يكون قطعي في جانبيه. الجانب الأول جانب الثبوت الجانب الثاني جانب الدلالة. ماشي. أدي جنب. طيب، إذا كان الدليل ظنيا، إذا كان الدليل ظنيا، يعني إيه كلمة الدليل ظني؟ يعني بيحتمل كم معنى؟ اثنين، لكن هو في أحدهما أرجح من الآخر، ده بيسمى إيه؟ ظني. بيسموا الدليل الظني أمارة على الحكم، يقول فيه إيه؟ أمارة. طيب القياس من باب الظن أو القطع، هيأتيك إن القياس بينقسم قسمين، جلي وخفي أو قطعي وظني، لكن هو في الجملة ظني، يعني أكثره إيه؟ ظني. فالمتأثر بعلم المنطق هيسميه إيه؟ أمارة. عرفت جات منين؟ المصنف لا يفرق بين الدليل والأمارة، يقول لأن العرب لم تفرق بينهما. التفريق ده تفريق اصطلاحي منطقي، فكان بيطلق على القاطع دليل وعلى الظن دليل، ماشي. فاللي بيقول ان القياس أمارة على الحكم، ده متأثر بإيه؟ بعلم المنطق. طب لماذا يقول هذا؟ ها فضل، لأن القياس إيه؟ ظني. القياس ظني. يقول وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم، مش دليل على الحكم، أمارة على إيه؟ الحكم. عرفت جت منين؟ عرفت من أين أتت؟ طيب، وقال بعض الناس هو فعل القائس. القياس فعل القائس، يعني نظر مين اللي بيقوم بالقياس؟ القائس. قال هو فعل القائس. طيب ما الاستدلال؟ استدلال المستدل. الاستدلال استدلال المستدل، يعني التسويق الشبكي او الهرم حلال ولا حرام؟ انا هقول حرام بدليل كذا وكذا وكذا. طب ما الاستدلال المستدل هنا أيضا نظر، لأن القائس بينظر فين الأصل، فين الفرع، فين الحكم، فين الأمارة أو المعنى، فقال ده فعل الإيه؟ القائس. وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد. بعضهم هنا كبير من الكبراء الشافعي، وقد عرفت لماذا سمى القياس اجتهادا، لأنه أعظم إيه؟ أنواع الاجتهاد، ماشي. قال والصحيح الأول لأنه يضطرد وينعكس. عايزين نعرف كلمة الطرد والعكس دي، لأنها مهمة، لأنها تتكرر معنا في باب القياس. خلاص، الطرد يا إخواني ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم. ده اسمه الايه؟ الطرد. ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من وجود الدليل وجود الحكم، ولا يلزم من غيبة الدليل يبقى الحكم مش موجود، قد يكون موجودا بدليل آخر، بدليل بلاش من السنة يبقى من الكتاب، بلاش من الكتاب ولا من السنة يبقى من القياس، يعني مش باللفظ، من الإجماع. خلاص. طب والعكس؟ العكس ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم انه غير موجود يبقى الحكم غير موجود. فلما اقول الطرد والعكس معناها ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ماشي. دي معنى الكلمتين مع بعض. هو بيقول هنا هذا الكلام، بيقول التعريف الاول للقياس يلزم من وجوده الوجود. يعني لو وجد الأصل والفرع والحكم والمعنى الذي يجمع به بين الأصل والفرع يلزم وجود القياس. طيب وجد الأصل والحكم والفرع وليس عندي معنى لأن الحكم تعبدي، يبقى موجود القياس؟ غير موجود. يبقى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا قوله، والصحيح هو الأول اللي هو تعريف الايه؟ القياس، لأنه يلزم من وجوده الوجود، يلزم وجود هذه الأركان وجود القياس، ويلزم من عدمها أو من عدم بعضها انعدام القياس. وضحت؟ وضحت يا أخواني؟ طيب. قال ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس؟ عرفت انت الآن بفهمه، وبعدمه يعدم القياس. يعني بوجود هذا التعريف يوجد القياس بوجود الأركان الأربعة، وبعدمه هيبقى الأركان الأربعة ثلاثة اثنين، خلاص، وبعدمه يعدم. يبقى هو قال الكلمة وشرحها. قال وأما الأمارة فلا تضطرد، وأما الأمارة فلا تضطرد، ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس؟ خلاص، بكل هذه الأمارات، كلمة واسعة طبعا، كلمة أمارة، كلمة لا تضطرد، كلمة لا تضطرد. هو ضرب هنا كلمة الأمارة، جعلها علما على السبب، جعلها علما على السبب. هنقول زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر؟ لا، زوال الشمس. طيب خليها عشان تقولتها، غروب الشمس أمر على وجوب صلاة المغرب. بهذا المعنى، بهذا المعنى يلزم من وجود غروب الشمس وجوب الصلاة، ومن عدمه العدم. لكن هو يقول هنا كلمة أمارة إطلاقها على القياس يلزم من وجودها الوجود، لو كانت كلمة أمارة تطلق على العلة، لو كانت كلمة أمارة تطلق على العلة. يقول ولا يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من عدم الأمارة العدم. لماذا؟ لأن الأمارة، الأمارة ليست قياسة، الأمارة في نفسها ليست إيه؟ قياسة، لأنها إيه؟ جزء من أجزاء القياس. وفعل القائس أيضا لا معنى له، لأنه لو كان ذلك، كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا، زي ما قلنا استدلالك اسمه إيه؟ استدلال، ولا يسمى إيه؟ قياسا. وهذا لا يقوله أحد، فبطل تحديده بذلك. وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس، لأنك حضرتك ممكن تجتهد في تحديد معنى من المعنيين، ده يسمى قياس؟ لا، وقد تجتهد لمعرفة ماذا أراد النبي بهذا القول، ولا يسمى قياسا. لكن القياس أحد أفراد الاجتهاد، لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به. هو كل هذا يريد إيه؟ يقول إن القياس اختلف أهل العلم في تحديد معناه، جاء هو معنى وبعدين جاء بمعاني أخرى، وبعدين دللك على إن المعنى الأول هو الإيه؟ الصحيح. الدليل على إن المعنى الأول هو الصحيح ما قاله، إنه إيه؟ يضطرب وينعكس، خلاص؟ طيب، وبعد كده الاعتراضات التي جاءت على التعريفات الأخرى هي التي أخرجت. أسأل سؤال قبل ما أمشي، ما معنى كلمة الطرد؟ ها؟ ولا يلزم من عدمه. طيب والعكس، العكس عكس، ها؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ماشي. أضرب مثال البلوغ. عدم البلوغ يدل على عدم التكليف، لكن أنا بالغ هل يلزمني الصلاة؟ لا، لأن ما دخلش وقتها. هل يلزمني الصيام؟ لا، لأن ما دخلش وقته. واضح؟ يبقى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهذا هو الشرط، هذا هو الشرط. طيب باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه، وما جعل حجة فيه. يبقى هذا الباب هيعمل فيه مسألتين، هم هيتكلم فيه عن مسألتين: واحد إثبات القياس، اثنين ما جعل فيه القياس، القياس حجة. ماشي. قال وجملته، يعني جملة الباب، أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها. ماشي. بيقول القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من الطرق، وهذا يا إخواني لا خلاف فيه بين أهل العلم. ماشي. لكن هيأتي مسألة الآن سنخالف فيها المصنف، فانتبه. وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك، فجعل من الأحكام العقلية، وهذه هي الإشكالية التي معنا، إن حدوث العالم ثبوته إنما هو ثبوت عقلي، وإثبات الصانع يعني الخالق إنما هو حكم عقلي. وسأكمل لك: وإثبات ما يجب له وما يستحيل عليه حكم عقلي، وإثبات النبوة حكم عقلي. وعلى هذا يأتي المتكلمون، لأن هذه المسائل عندهم عقلية، ويتكلمون في إيمان المقلد. إيمان المقلد عندهم اللي هياخد هذه الأشياء من الأدلة النقلية، اللي هياخد هذه الأشياء من الأدلة النقلية. ولذلك ستجد الأشعرية والماتريدية يتكلمون في إيمان المقلد. هم بيوجبوا إن الإنسان إذا ما بلغ، وصل لسن البلوغ، إنه يعمل إيه؟ إنه يقف ويثبت الصانع بعقله. ولذلك أول ما يبلغ كده ابن البلوغ كده بشوية وتعالى ويعودوا يعلموه، عندهم بعض الأدلة العقلية على حدوث العالم وإثبات الصانع وما يجب له وما يستحيل عليه، إن هذه أشياء لا تثبت إلا بالإيه؟ إلا بالعقل عندهم، ليست بالنقل. طيب لو مات ولم يفعل ذلك، ده اسمه المقلد، ده اسمه الإيه؟ المقلد. سأذكر لك حكم عقلائهم مع إنه غلط. أما عقلاؤهم كالسنوسي في شرح أم البراهين والإيجي في المواقف والتفتزاني ومتأخر هذه الفرقة، فيقولون يجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا وفي الآخرة ليس من النجاة. معنى إيه؟ كافر. وغير عقلائهم يقولون لا كافر. يبقى العقل منهم اللي فصل، وبعضهم لا يقول بهذا زي الفخر الرازي يقول: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءته العرب الأجلاف فآمنوا به ولم يعلمهم دليل التمانع، عشان يثبت وجود الايه الاله به خلاص. وعلى هذا فايمانه صحيح والسنوسي يشنع عليه. والصحيح ان ايمان المقلد صحيح ما دام تقليده ايه لشيء صحيح. وكلمه مقلد عندهم قلت هو اثبات ما اثبتته الفطره، لان اثبات وجود الخالق وحدوث العالم امر فطري، الله تعالى فطر الناس ايه عليه. نرجع يقول ومن الناس من انكر ذلك، ان القياس يجري في الاحكام العقليه، والدليل على فساده على فساد قوله ان اثبات هذه الاحكام لا يخلو اما ان يكون بالضروره او بالاستدلال. يعني ايه كلمه بالضروره؟ يعني الضروره العقليه. اقول من ضروره العقل ان نصف الاثنين واحد، ده حكم ايه؟ ضروري. واضح؟ اسمها ايه؟ ضروره. او الاستدلال نقول هذا الكون محكم وهذا الكون حدث بعد ان لم يكن، فلابد له من محدث، وبعدين لابد للمحدث من محدث لانه مش موجود الان، وهكذا تتسلسل الى ان يوجد من احدث ولم يحدث ولم يحدث. تعمل ايه الان؟ بدا يستدل. طيب وجود اثنين من الالهه هيقعد يتكلم في دليل التمام، يبقى ده اسمه استدلال، يبقى بضروره او باستدلال. والقياس لا يجوز ان يكون بالضروره، لانه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيه، فثبت ان اثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب، انه بيقيس الغائب على الشاهد، بيقيس الغائب على الشاهد. واضحة؟ هذه المسألة الأولى. قال فصل وكذلك هو حجة في الشرعيات. الشرعيات هنا يا إخواني المراد عنده يعني العمليات، شرعيات عندنا احنا علميات وعمليات، أما عندهم هم العلميات تنقسم قسمين، قسم يثبت بالسمع وقسم لا يثبت إلا بالعقل. القسم اللي هيثبت عندهم بالسمع زي عذاب القبر وأحداث القيامة والميزان والصراط والجنة والنار، دي عندهم اسمها ايه؟ سمعيات. وعندهم باب آخر اسمه الإلهيات لا يثبت إلا بالإيه؟ بالعقل. احنا عندنا الكل اسمه ايه؟ شرعيات. هذه اسمها علميات وهذه اسمها ايه؟ عمليات. قال وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع. وقال أبو بكر الدقاق هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع. انتبه، هو الآن هو بيقول القياس بيثبت بالعقل والشرع، يعني دليل العقل يدل على القياس ودليل الشرع يدل على القياس. وذهب النظام وإبراهيم ابن سيار، النظام هذا يا إخواني شيخ الطائفة النظامية من المعتزلة، وله كلام كثير في مسائل من مسائل الأصول، وكثير من أهل العلم قد اتهمه بالزندقة، وله كلام كثير في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتشكيك جمع المتناقضات التي تقع بين أصحاب النبي حتى لا يجعل فيهم الثقة، وجمع تشكيكات تقع على الأحكام الشرعية شبهات وطرحها، وله كلام كثير في مسائل الأصول. كان الأولى بأهل الأصول أن يخلوا أصول الفقه من كلام الفرق، لأن هذه باب من أبواب الفرق، لكن أصول الفقه إنما وضعت للقواعد التي تضبط الاستنباط، لكن هم خلطوا هذه القواعد بكلام هذه الفرق لأنها أيضا تدخل في الأصول وحتى يردوا عليه. قال: وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. خلاص، يبقى هو نفوا أنه يتعبد به من جهة الإيه؟ العقل، لكن ما نفوش أنه يتعبد به من جهة الشرع. وقال داود، داود المراد به داود بن علي الايه الظاهري ابو سليمان، وهذه اخواني كانت كنا معروفه، خلاص كانت كنا ايه معروفه، يبقى داود يبقى ابو سليمان. طب انا بقول ابو اسحاق الشيرازي، يبقى اسمه ايه؟ ابو اسحاق، يبقى اسمه ايه؟ ابراهيم. فكان هناك كنا معروفة. وقال داود بن علي وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل، يعني يجوز أن يكون إيه من جهة العقل إيه يقع القياس. انتبه، النظام والشيعة قالوا لا يقع بالإيه بالعقل، وداود جوز وقوعه إيه عقلا. أي العقلين يصدق؟ هو مش ده عقل وده عقل، ده بيقول لا يمكن وقوع القياس عقلا، وهذا يقول يقع عقلا لا يقع شرعا. أي العقلين مصدق؟ وضحك، عشان تعرف أن كثير من ما يقوله المتكلمون أن قضايا العقل قضايا قطعية لا يمكن التشكيك فيها كلام باطل، وإنما الذي لا يجوز التشكيك فيه العقل المحض، العقل المحض، وهذا العقل المحض لا يمكن أن يتعارض مع شرع. واضحة؟ نرجع. وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل، إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. خلاص، واضحة؟ يبقى الآن هم عند الأولين نظموا الشيعة لا يقع القياس عقلا، عند داود يقع عقلا لكنه يمتنع شرعا، عند الجمهور يتعبد به عقلا وشرعا، يتعبد به عقلا وشرعا، يعني الدليل العقلي يدل عليه والدليل الشرعي يدل عليه. والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق التحريم، تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل، ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما. انت فاهم هو بيقول ايه؟ هو بيتكلم على الأقسام الربوية، بيقول هذه الأقسام الربوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي علق بها الحكم من جهة العقل، لو قلت هي مكيلة أو هي مطعومة، من جهة العقل ليس أولى من جهة كل إن المطعوم حلال والمكيل حلال. ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر، وإذا استوى الأمرين في التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. موجب لإيه؟ للقياس. وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل، وهو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها، جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها. ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها، جاز أن أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها؟ خلاص. هو عايز يقول ان هو بيثبت بالشرع ولا يثبت بالايه؟ بالعقل. احنا كنا الجمهور على ان يثبت بالعقل والايه والشرع. واما الدليل على ورود الشرع به يعني بالعمل بالقياس ووجوب العمل به فاجماع الصحابه. هذا اول الادله. اول دليل يا اخواني اجماع الصحابه. وروي ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يجد يعني لا في الكتاب ولا في سنة جمع رؤساء الناس فاستشارهم فاجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله رحمه الله في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته الفهم الفهم فيما أدى إليك فيما أدي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قص الأمور عند ذلك. وقال لعثمان رضي الله عنه إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني. فقال له عثمان إن اتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان. هو عايز يقول إن ده كله عمل بإيه؟ بالقياس. كل هذا عمل بالإيه؟ بالقياس في الأول، ثم قص الأمور على عند ذلك، وقوله في الثاني إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني. وقال علي كرم الله وجهه، وهذه لا تختص بعلي، هذه لا تختص بعلي، بل كل من لم يسجد لصنم صح عليه هذه الكلمة على قول الشيعة. الشيعة يقولون علي يقال له كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، ولذلك يخصون بكلمة كرم الله وجهه. عائشة كرم الله وجهه، الزبير كرم الله وجهه، عبد الله بن الزبير، وهكذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت كرم الله وجهك ما سجدت لصنم من قط. فهذه لا تخص بأحد من أصحاب النبي دون أحد. قال وقال علي كرم الله وجهه كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ألا تباع أمهات الأولاد، ورأي الآن أن يباع. فقال له عبيدة السلماني ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك. وفي بعض الروايات من رأى عدل من رأي عدل واحد فضل. فدل على جواز العمل بالقياس. هو عايز يقول ان هذا فعل ايه؟ اصحاب النبي. ساق لك الاول قال ان ده اجماع الصحابه، ثم ساق قضايا متفرقه تدل على ان الصحابه كانوا يعملوا بالايه؟ بالقياس. انتقل للتي تليها، بس قبل الانتقال اقرا هذا السؤال لانه راح محله. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول وبعد فيشيع بين الناس قولك ربنا أو ربنا عرفوه بالعقل، فما مدى صحة ذلك؟ هذه أخواني من الأشياء التي وقعت للناس من فعل المتكلمين، هذه من الأشياء التي وقعت للناس من فعل المتكلمين. فعند المتكلمين الله تعالى ثبوته ثبوت الوجود، ثبوت الوجود وثبوت العالم إحداثا إنما يكون بدلالة العقل. ولذلك يقول الله تعالى عرفوه بالإيه؟ بالعقل. والصحيح أن وجود الله تعالى فطري في النفس وشرعي وعقلي، خلاص. فلا تنحصر هذه الدلالة في دلالة الإيه؟ العقل. وضحت؟ وقلنا بنوا على هذه المسألة مسألة ها حكم إيمان المقلد، بنوا على هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، هي مسألة إيه؟ حكم إيمان المقلد. وجود الله تعالى فطري ثابت بالفطرة، وجود الله تعالى يا إخواني ثابت في الفطرة، فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلاص. هذا ثابت بالفطرة وثابت بالشرع وأيضا ثابت بالإيه؟ بالعقل، بلا خلاف بين أهل السنة إيمان المقلد صحيح بلا خلاف. قال فصل: ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها. طبعا بعض هذا قد قلف فيه بعض أهل العلم، فعند الحنفية لا تثبت الحدود ولا الكفارات ولا التقديرات بالقياس. وقال أبو هاشم، وهذا أيضا المراد به الجبائي، المراد بمين؟ الجبائي، رأس المعتزلة الجبائية. والمعتزلة الجبائية هم معتزلة البصرة، لو لاحظت منذ قليل قال: وقال معتزلة بغداد، مش كده؟ المعتزلة بينقسم قسمين: معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. رأس معتزلة البصرة الجبائي. قال: وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه. يعني يأتي النص مجمل، التفاصيل تثبت بالقياس. وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس، وذلك كميراث الأخ لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس. يعني الأخ وارث ولا غير وارث لا يثبت بالقياس، ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس. الأخ وارث، لكن هل يحجب الأخ الأب الصفرة الجد كما حجبه الأب؟ هذا الذي يقول يدخل فيه القياس. لكن ميراث الأخ لوحده لو كان غير وارث لا يجوز أن يثبته بالإيه؟ بالقياس. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات، كالنصب في الزكوات. يعني إثبات النصب في الزكاة لا يكون بالقياس، والمواقيت في الصلوات، وهو قول الجبائي. ومنهم من قال: يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس، والدليل على ما قلناه إن هذه الأحكام تثبت كلها بالقياس أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد. خبر الواحد ظني ولا قطعي؟ ظني. وهم لماذا قالوا هذه الأشياء لا تثبت بالقياس؟ لأن القياس ظني، فإذا جاز إثباتها بخبر الواحد فيكون فهم الفرق بين القياس الظني وخبر الواحد ليه؟ الظني. يعني قاس ولا ما قاس هنا؟ قاس. وضحت؟ بس هنا القياس مقياس نفي الفارق، قياس نفي الفارق، فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام. فصل: هم أدخلوا أشياء غير معقولة المعنى وأشياء معقولة المعنى، فأما غير معقول المعنى فنعم، غير معقول المعنى لا يثبت بالقياس نعم، لكن معقول المعنى يثبت بالقياس. قال فصل: فأما الأسماء واللغات، مرة دي أخوان، الأسماء واللغات تثبت بالقياس ولا لا تثبت بالقياس؟ هذه إيه؟ مرت معنا. يعني هل يجوز أن يقال في اللائط زاني؟ لو قلت نعم يبقى اللفظ يتناول الزانية والزاني، واضح؟ ويبقى اللفظ تناوله ايه؟ النص تناوله لفظا، لا لفظا، ما انت سميته ايه؟ زاني. فهذا معناه اثبات اللغه بالايه؟ بالقياس. المصنف من رايه ان اللغه لا تثبت بالقياس، اعاد هذا الكلام مع انه مر قبل ذلك هنا للمناسبه. قال فصل: فاما الاسماء واللغات فهل يجوز اثباتها بالقياس؟ فيه وجهان، وجهان سبق معنى انه بيقولها المصنف ويريد بها ايه؟ قولان. اصحهما انه يجوز، وقد مضى في اول الكتاب، اللي مضى في اول الكتاب انه لا يجوز. عندكم كلكم يجوز ولا لا يجوز؟ ها يجوز. طيب اللي مضى في اول الكتاب من راي المصنف انه لا يجوز. قال فصل: واما ما طريقه العاده والخلقه، يعني الشرع اطلقه لان الناس تعرفه، الناس تعرفه بالايه؟ بالعاده، بالعرف، بالخلقه التي خلق الله الناس عليها، كاقل الحيض واكثره، واقل النفاس واكثره، واقل الحمل واكثره، فلا مجال للقياس فيه. طب ليه؟ لان حضرتك مردود لما تعرف عادة، لما تعرف خلقة، لما تعرف عرفا، لأن معناها لا يعقل، بل طريق إثباتها خبر الصادق، وكذلك ما طريقه الرواية والسماع، اللي طريقه الرواية والسماع مش هيقع فيه هذا لأنه علم غيب، كقران النبي وإفراده أو تمتعه. هنقول مش هنقيس، نقول هو فلان قرن فإذا هو قد قرن، لأن لا مش هنقول الكلام ده. ليه؟ لأن طريقه الإيه؟ الخبر. وكذلك ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة، يعني دخل في الفتح بالمصالحة ولا فتحها عنوة، هذا طريقه الخبر وليس طريقه القياس. فهذا كله لا مجال للقياس فيه. يبقى الأمور الغيبية والأمور غير معقولة المعنى كلها مردودة للإيه؟ ها؟ للخبر، ولا ترد إلى القياس. كم الساعة الآن؟ كم بقي على المغرب؟ 10 دقائق. طيب هو الباب معنا طويل، فنقف عند هذا الحد من الأذكار اللي ما لهاش يعني، وإن شاء الله تعالى نكمل في الأسبوع القادم.